اللهم صل على
وصل بنا الكلام إلى القسم الثالث من النوع الثاني. في هذا القسم إذا تتذكرون في النوع الثاني الجامع بين الأقسام كان عبارة عن أنه ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به. قسمه الأول كان ما لا يقصد من وجوده نوعاً إلا الحرام، والقسم الثاني كان عبارة عن ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، وهو كان على أقسام. القسم الثالث في هذا النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، يعني عندنا شيء من شأنه أن يقصد منه الحرام ويمكن أن يقصد منه غير الحرام، ولكن فيه شأنية قصد الحرام، فهل يحرم بيعه أم لا يحرم بيعه؟ وفي الحقيقة بمناسبة العنوان هناك مسألة مهمة، وهي أن هذا القسم هل هو قسم برأسه في مقابل الأقسام الباقية، القسمين الباقيين، أم أنه لا، هو عبارة عن حكم، عليكم السلام ورحمة الله، عن حكم مختص بموضوع معين فقط وفقط، لا قسم كلي ولا من يحزنون، هذا حكم مختص بموضوع، كما أن ذاك كان حكما مختصا بموضوع معين. واضح؟ هذا جدا مهم. في الحقيقة الظاهر الذي يلوح، لا أقول الظاهر، من عدة عبائر للشيخ الأعظم أثناء بحثي في هذا القسم أن هذا القسم مقصور على مطلب واحد، وهو على خلاف القاعدة وعلى خلاف الأصل، وسبب التحريم فيه هو النص. ما هو هذا المطلب؟ هو حرمة بيع السلاح من أعداء الدين فقط، حرمة بيع السلاح من أعداء الدين. على أي حال كيفما كان وضع هذا المطلب، هل هو قسم مستقل أم أنه لا، هو عبارة عن حكم لموضوع معين، نبدأ بهذه المسألة. في البداية الشيخ الأعظم يلفت إلى أن تحريم هذا القسم ليس على طبق القاعدة في باب تحريم المعاملات. في المسألة السابقة أو في القسم السابق كان الكلام عن التحريم للمعاملات بسبب صدق عنوان الإعانة، أما هنا فإن عنوان الإعانة لا يشمل هذا المورد، لأنه مجرد أن أبيع لزيد شيئا من شأنه أن يقصد منه الحرام ولا يقصد الحرام، كيف يكون إعانة؟ لا يصدق الإعانة، خاصة مع عدم علمي بأن زيد سيصرف هذا الشيء في الحرام. مثلا كما لو باع السلاح لأعداء الدين مع عدم قصد تخويه، يقول في هذه الحالة لا يصدق الإعانة، بل مع عدم علمه بأنهم يستعملونه في حرب المسلمين. افرض الآن هناك حرب بين اثنين من الكفار وأعداء الدين، بعت لواحد منهما ليقاتل الكافر الآخر، أي إعانة هذا؟ هذه إعانة على قتل الكافر الآخر، ويمكن أن أبيع الكافر الأول ليقتل الكافر الثاني، فأنا أبيعهما ليتقاتلا وأنا أقوى. فإذا الذي يريد أن يقوله الشيخ الأعظم أن تحريم بيع السلاح هاهنا أو تحريم هذا القسم ليس على طبق قاعدة الإعانة التي جرت في عدة موارد سابقة، وإنما مع ذلك المعروف بين الأصحاب تحريم بيع السلاح من أعداء الدين لا على طبق القاعدة بل للأخبار الخاصة. قال رحمه الله: وتحريم هذا مقصور على النص من البداية بدأ، إذ لا يدخل تحت ذلك تحت الإعانة، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم. بس الواحد قد يناقش في المثال يقول: كيف بيع سلاح لأعداء الدين ولا يقصد تقويهم؟ المراد أنه لا يقصد تقويهم على المسلمين، لأنه لا يقصد تقويهم مطلقا، لأنه قد يقال أن بيع السلاح لأي جهة من الجهات تقوي تلك الجهة، لأن السلاح مبعث قوة، فمجرد بيع السلاح وإن لم يقصد التقوية مقوم. ولذلك نؤول المثال: بل وعدم العلم، يعني مع عدم قصدهم، مع عدم قصد تقويهم، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين. بعد هذا أصعب، إذا أنا لا أقصد التقوية ولا أعلم أنهم يستعملونه في حرب المسلمين، عنوان الإعانة حتما حينئذ لا يصدق، أو كما لو كانوا يستعملونه في حرب الكفار، أو كانوا مثلا يستعملونه للتدريب، أو يستعملونه في الداخل بينهم. إلا أن على الرغم من كل هذا، على الرغم من عدم انطباق القواعد على هذا المطلب، ولكن المعروف بين الأصحاب حرمته.
عدم قصد تقويتهم وعدم العلم باستعمالهم كذا في
الحرم
مع المسلمين، هذا
يحرم
من باب الإعانة.
إيه؟ فإذا المعروف بين الأصحاب حرمته، حطوا فوق حرمته في الجملة. ليه؟ لأنك إذا ذهبت لتراجع الأقوال في باب أو في مطلب بيع السلاح من أعداء الدين، فإنك تجد أقوال ثمانية. فمثلا من هذه الأقوال: من خص الحرمة في حال الحرب، ومنهم من جعل الحرمة في حال الحرب والمباينة وعدم الصلح، لأنه هناك حرب المباينة وعدم الصلح تكفي، ومنهم من جعل التحريم في حال الحرب وحال التهيؤ، ومنهم من حرم مطلقا كما يأتي عن الشهيد الأول، ومنهم من حرم مع قصد المساعدة، ومنهم من حرم مع أحد الأمرين، إما قصد المساعدة أو قيام الحرب، ومنهم من حرم مع قصد المساعدة وقيام الحرب معا، ومنهم من حرم ومنهم من فصل بين المشركين وبين البغاة من المسلمين. أما المشركون فيحرم مطلقا، وأما البغاة من المسلمين فيفصل فيهم بين حال المباينة وبين حال الحرب، بين حال الصلح وبين حال الحرب. فإذا قول الشيخ الأعظم المعروف بين الأصحاب حرمته، يعني في الجملة الكل يتفقون على أصل التحريم، وإن كان لديهم تفصيلات وما شكل ذلك، بلا خلاف فيها في أصل الحرمة، والأخبار بها مستفيضة. إذا العمدة ما هو؟ أخبار. نأتي إلى الأخبار. منها، يعني من الروايات الدالة على التحريم، رواية الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج، اليذن أصنع السروج، ما ترى في من يحمل إلى الشام أسمنة السروج وأداتها؟ إذن هذا يصنع ويذهب ويبيع عين في الشام، أو أن أهل الشام يأتون ويشترون منه ويأخذون إلى الشام. قال لا بأس. عجب، وين تدل على التحريم إذا قال لا بأس؟ التتمة هي التي تدل. أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شو يعني في منزلة أصحاب رسول الله؟ في الحقيقة حتى يتضح هذا المطلب لابد من معرفة وتحديد المراد من ضمير أنتم. أنتم ما المراد به؟ أنتم يعني أهل العراق في مقابل أهل الشام أم لا؟ أنتم أهل العراق وأهل الشام. بناء على الاحتمال الأول، أنتم أهل العراق في مقابل أهل الشام، يعني أنتم يا حكم، هكذا أنتم يا حكم ويا جماعة حكام، اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله حيث كانوا في هدنة ولم يكن قد وجب عليهم القتال. إنه أنتم في هدنة. الاحتمال الثاني، أنتم يعني الطرفان أهل العراق وأهل الشام معا كلاهما من المسلمين، أنتم يا أهل العراق ويا أهل الشام بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بينهم، إذ كان بعضهم ليس على طيبات مع بعض الآخر، وإنما كان بعضهم مثلا مباينا للآخر. غاية ما في الباب، كانوا في هدنة. لاحظتم؟ كأن من بعض أصحاب رسول الله من يعتبر البعض الآخر من المنافقين، صح أو لا؟ موجودة. بناء على هذا الاحتمال كيف يكون؟ فإذا أنتم في هدنة، تتمة المطلب. فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج، لأن السرج ليس من السلاح، السرج للخيل مما يتقوى به مثلا سائق الخيل راكب الخيل. فإذا دلالة الرواية إما أن الرواية تدل على تحريم البائعين في حال المباينة لخصوص المسلمين، أهل الشام من المسلمين. نعم، ننقح المناط، نقول بالأولوية القطعية أنه يحرم ذلك بالنسبة لمن؟ بالنسبة للكفار والمشركين. واضح إن شاء الله؟ فإذا هكذا دلالة الرواية. وهذا طبعاً الأمر الآخر أن الرواية فصلت بحسب الظاهر بين حال الهدنة وبين حال المباينة. إذا صار حال المباينة حينئذ يحرم بيع السلاح إلى البغاة من المسلمين. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية هند السراج. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله. هذه العبارة تمر كثيرا في الروايات، ويظن الظان للوهلة الأولى أن فيها إساءة. أنا تركت له أنت شعار تقول أصلحك الله، ولا ليش أنا فاسد حتى لو تعلم الله.
الله يستر عليك.
ما خلاص، أسمع لك قصة بس خلص الدرس. فإذا أصلحك الله ما المراد منها؟ حسب الظاهر هذا استعمال كان رائجا ومتعارفا مع الكبراء، يعني أصلح الله الأمير وأصلح الله الملك، هذا رائج ومتعارف. ليس المراد منه دعاء بما يستلزم أن يكون ماذا؟ هو فاسد حتى يصلحه الله. أصلحك الله إما بمعنى زادك الله صلاحا، وإما بمعنى أبقاك الله على صلاحك، بهذا المعنى. وهذا رائج فيما بينهم. نعم في زماننا هجر هذا الاستعمال إلى استعمال آخر. هذه على هذه القصة نقولها الأهمة بالنسبة. الله يساعدك. الله يساعدك في اللهجة العراقية جيدة. أعانك الله. أشبه ما يكون بيعطيك العافية وأعانك الله. عندنا في لبنان الله يساعدك فيها معنيين سلبيين. أحد معنيين سلبيين. إما تهديد. وإما استخفاف. إنه فلان ضعيف الله يساعده. يعني الدلالة على أنه هكذا يعني بسيط عقليا أو ما شاكل ذلك. واحد من أصدقائنا المشايخ كان نازل إلى بيروت ووجد موظف في المطار علّه في الدرك أو في شيء. هذا الموظف متعب في أول الصباح والظاهر أن مناوبته كانت مسائية. شيخ معمم كذا شيخ خمسيني قريب الخمسين كان تقدم إليه قال الله يساعدك مرتين قال الله يساعدك غضب جاك غضبا شديدا وقال شو الله يساعدك يا شيخ شو عم تقول لي شو كذا هلا الشيخ للحظة لم يلتفت قال له الله يساعدك قال له ترجع بتقول لي فلشرح له المسألة يمكن صدق يمكن ما صدق إذن أصلحك الله من هذا القبيل. إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه ولا أبيعه فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الأمر دقت بذلك. بعد ما عندما تشيع حينئذ ماذا ضاق بذلك استصعب المسألة وقلت لا أحمل إلى أعداء الله. فقال عليه السلام احمل إليهم وبيعهم. طبعا هذا أمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر فهذا يدل على الإباعة. احمل مش إنه يجب الحمل. احمل وبيعهم هذا بعد توهم الحظر من قبل السائل. فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم. فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. إذن أيضا الإمام عليه السلام الكلام فيها عن البغاة من المسلمين هذا أولا. ثانيا أنه الإمام فصل ما بين حال الحرب بين المؤمنين وبين البغاة وبين حال السلم. في حال السلم لا إشكال لأن هذا يكون داعياً لأن يقاتل الكفار والمشركين والروم. أما في حال الحرب فلا. هنا شيئان أنبه عليهما. الأمر الأول أنه فإذا كان الحرب بيننا ما المراد منها؟ هل المراد منها حال ابتداء المحاربة فعلا أم المراد منها ولو الاحتشاد للحرب؟ يعني مجرد أنه أخذ القرار هنا وأخذ القرار هنا واحتشدا للحرب يكفي هذه حال المحاربة أم لا حال المحاربة يعني أن يبدأوا بالمقاتلة فعلا
يحقق الاستعانة به عليه. إذا كان الاحتشاد يحقق الاستعانة فبيكون
ما
اسمه مو دخول الحرب
وإنما
الاحتشاد.
مجرد الاحتشاد. هذا الأمر الأول. جيد. الأمر الثاني في آخر الرواية الإمام يقول فهو مشرك. من باعهم فهو مشرك. كيف هو مشرك؟ من الممكن أن يبقى معتقداً بالتوحيد ومؤمناً بالله تعالى وعاصي لله ولا يكون مشركاً. كيف هذا؟ الجواب أن المراد من الشرك في هذه الرواية ونظائرها الشرك عملاً لا الشرك عقيدة لبيان فظاعة الفعل. في كثير من الأحيان في مقام بيان فظاعة الفعل، هل هناك أفظع من الشرك؟ ما في أفظع من الشرك. فالإمام عليه السلام ينعت هذا الشخص بالمشرك ليبين فظاعة فعله حينئذ. فإذا هاتان الروايتان دالتان على التحريم. اتفضل.
شيخنا سابقا ما ذكرتم إذا واحد يبيع على الحكومة نفسها ولا يبيع على
أفراد.
الأفراد.
النظر هنا بحسب الظاهر للحكومة للشام، يعني بما يرجع إلى هؤلاء.
ربما قال في أنه لا بعكس أصلاً الكلام كله عن الناس.
حتى للناس بالأخير.
هذا يروح يبيع على.
الآن أنا إذا أذهب وأبيع لأهل إدلب مثلاً. ولو لأحد الناس، أهل إدلب ماذا سيصنعون بهذا السلاح؟
بالأخير هم يشاركون
إيه؟ فالمنظور هو هكذا، يعني إما للناس بحيث يستفيد منه هذا الطرف الآخر، وإما لا لنفس قيادة هذا الطرف الآخر. هذه صارت في بداية الأزمة في سوريا، كثير من الناس كانوا يبيعون السلاح للنصرة ولجبهة تحرير الشام ولداعش.
نعم. هذا المراجع من نجف حرم
يرحمكم.
دخلوا في المناطق الجنوبية عندنا ظلوا يشترون أسلحة كثيرة، صارت حركة مو طبيعية. السلاح اللي سعره مليون ظلوا يشترونه بأربع ملايين خمس ملايين. فتقريبا صار ردوا يفرقون شبه المناطق الشيعية فرقوا تماما من السلاح. فأجت فتوى يعني.
إيه حصل هذا كثير، أتصور يمكن أن يكون لا يزال يحصل.
والظاهر بعد في كان في ذاك الوقت الجيش مو نظام إلى درجة أن الدولة كل شيء توفره إليه، خصوصا أن العربي يهتم بسلاحه.
بسلاح صحيح. ولكن بالأخير عندما يبيع سيتقوى الطرف الآخر.
نعم.
انتهى الكلام في أصل الدلالة على التحريم. الآن نبدأ بفكرة جديدة، ما هي؟ أنه هل التحريم خاص بصورة الحرب أم أن التحريم شامل لصورة الحرب والهدنة؟ في الحقيقة كثير من الأعلام يذهبون إلى اختصاصه بصورة الحرب في مقابل ما يظهر من الشهيد الأول في حواشيه على القواعد أو على الإرشاد، يظهر منه ماذا؟ أن التحريم مطلق. قال رحمه الله: وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة. أي روايتين؟ رواية الحضرمي ورواية هند. لقائل أن يقول ما معنى أنه صريح الروايتين؟ الموجود في الروايتين ظهور، ليش يقول صريح؟
صريح مو وين الظهور؟ صريح بعد يقول
صريح أكثر من الظهور بعد، أشبه ما يقول بالنص.
موجود نص أنا يقول لا بأس به.
إيه هذا ظاهر لا يتعدى أكثر من كون ظاهر.
ليش ظاهر؟ حرم.
يعني هذا يدل على متعلق، يدل على المضمون 100% بحيث لا تحتمل شيئا اخر.
معليش حرم خصوصا جاب الشطله، فاذا كانت المباينة، فاذا كان الحرب بيننا.
نعم. صرح
بانه صوره عدم الجواز هي في الحرب فقط.
هذا احتمال في تفسير العباره. والاحتمال الاخر في تفسير العباره ان يكون المراد من الصراحه الصراحه في التقييد مقابل الاطلاق فقط، لأنه الصراحة بالمعنى الدقي، لأنه لا أقل نحن عندنا تردد في أنه فإذا كان الحرب لا ندري ما المراد منها، حال المحاربة الفعلية حال التهيؤ، أيضا فإذا كانت المباينة لا ندري ما المراد بالمباينة، فليست صراحة من كل جهة، بل المراد الصراحة في خصوص التقييد، أنه هذه الفقرة وما بعدها مسوقات لماذا؟ لمناقشة كلام الشهيد الأول في حواشيه، أن الشهيد الأول ماذا يقول؟ بالشمول للهدنة والحرب. فالمراد من الصراحة الصراحة في التقييد في أن التحريم مخصوص بحال الهدنة بحال الحرب. فإذا وبصراحة هاتين الروايتين بالتقييد، في التقييد نقيد المطلقات المجوزة والمطلقات المانعة. شو صار عندنا؟ صار عندنا طوائف ثلاثة في المقام: روايات مجوزة، روايات مانعة، وروايات مفصلة مقيدة. هذه الروايات المقيدة والمفصلة تكون قرينة على المنع المطلق فتقيده، وتكون قرينة على الجواز المطلق فتقيده أيضا. فالنتيجة ما هي؟ النتيجة هي التقييد. الآن هذا يصنع المصنف، يريد أن يستعرض روايات الجواز المطلق وروايات المنع المطلق. فإذا وبهما وبالروايتين يقيد المطلقات جوازا ومنعا، مع إمكان دعوى ظهور بعضها، يعني بعض الروايات المطلقة يمكن أن ندعي ظهورها في التقييد. يعني يمكن أن نأتي منها ببعض القرائن التي وإن عبر الإمام في الرواية بلفظ مطلق، إلا أن هذه القرائن تؤدي إلى إما تقييد بالمعنى الاصطلاحي أو نتيجة التقييد. إذن صار عندنا الروايات المطلقة بعضها لسانه لا يظهر منه التقييد وما فيه قرائن على التقييد بحال الحرب، وبعضها قد يستظهر منه وقد يدعى ظهوره في الاختصاص بحال الحرب.
لا فشوفوا نفس الضمير هنا، ما كان دعوى ظهور بعضها في ذلك في ذلك ما هو؟
إيه في التقييد بصورة الحرب.
ليش ما في الجواز أو
لا لا، هذا واضح أنها كما سنرى أنها ظاهرة في ذلك، مع إمكان دعوى ظهور بعض المطلقات في التقييد، في التقييد بصورة الحرب. تقول لي وين التقييد؟ بقول لك موجود في نفس الجملة: وبهما يقيد المطلقات. ترجع إلى هنا، الراجع إلى ماذا؟ إلى الحكم بصورة الحرب بينهم. الآن ما هي هذه الروايات؟ الرواية الأولى مكاتبة الصيقل. صيقل بعد بيصنع سيوف، أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به. هذه الرواية على ما تدل؟ تدل هذه الرواية على الجواز مطلقا، لأنه لم يفصل فيها بين ماذا؟ بين حال الحرب وحال السلم ومشاكل ذلك، فهي رواية دالة على الجواز. هكذا قد يقال بدوا.
أنا بصراحة هاي الفقرة الفقرة اللي قبل المواضع
أي فقرة؟
اللي هاي ما في ذلك إنه شو إحنا قاعد نقوله تقييد بصورة الحرب.
نعم.
زين، بس إحنا يعني هو قاعد يقول إنه الروايات اللي موجودة عندنا اللي ذكرناها تفصل بين حالة التقييد وبين حالة وبين العفو وبين حالة
الحرب والهدنة.
حالة الهدنة. فيقول أديش كقرائن على الروايات المطلقة، على أنها ظاهرة تارة في الجواز المطلق وتارة ظاهرة
في المنع المطلق.
فاحنا هذا نستخدمه كقرينه، متى ما وجدنا الجواز فنقول انه في حال الهدنة.
نعم.
متى ما وجدنا
المانع
فنقول انه في حال الحرب.
جيد.
انزين، بعد ذلك يقول مع امكان دعوى ظهور بعضها،
بعض ماذا؟
بعض المطلقات في ذلك، في ماذا؟ في انه الحرمة وفي انه الجواز.
لا، الجواز والحرمة تكلم عنه، ما يحتاج ان يعني الشيء الاضافي والذي سنبينه ان شاء الله في اخر الروايه.
ليش احنا بالذات تختار انه التقييد بصوره الحرب، مع انكار خوف انه على خلاف بانه مو تقييد في حال الحرب وانه في حال الحرب وحال الهدنه. ماكو شيء
بس هذا الذي اقوله كرة. الذي اقوله انه اذا هذه الروايات مطلقه، الذي يمكن ان يستدركه الشيخ الاعظم ما هو؟ انه هذه الروايات وإن كانت ألفاظها مطلقة، إلا أن في بعضها قرائن على التقييد. التقييد في ماذا؟
التقييد في أنه
حال الحرب. هذا الذي أقوله.
بس شيخنا، هذا العبارة بالأخير إذا نحمل أنه في ذلك على أنه في حال الحرب وحال الهدنة،
التقييد بحال الحرب.
اي واضح جاب، بس انا قاعد اقول انه ليش ما نقيد في حال الحرب وحال الهدنة؟ هذا يكون أسهل معنا.
تقول يعني انه في التقييد اما في حال الحرب واما في حال الهدنة.
لا يعني في انه لا، ان الحرمة شاملة للكل، يقول انها تدل.
هذا ليس تقييدا، هذا يقول اطلاق
اصلا. ايش نوع التقييد؟ فيقول انه اصلا يدلون على مدعى، يمكن ان يدعى بانها تدل على راي الشهيد الاول، لكن نحن بالاستفاده من هذه القراءه الروايتين نحرفها عما يقول.
لا هذا بغض النظر عن الروايتين، عندنا مقامان. المقام الاول ان نستظهر من الروايات، روايات لجواز المنع الاطلاق، حينئذ نحتاج الى الروايتين لاجل ان نقيد هذا الاطلاق. وعندنا المقام الاخر، لا لا لا، نحن ما نحتاج روايتين، الاول الهند والحضرمي، لا، نحن بنفس هاتين الروايتين، بنفس هذه الروايات المطلقة، نجد قرائن على أنها ليست مطلقة، على أن فيها تقييد، لا تقييد بالمعنى المصطلح، وإنما قصور في مقتضى الإطلاق. هذا المراد حينئذ بالتقييد، يعني لا إطلاق فيها، فتكون مختصة بحالة وهي حالة الحرب فقط. هذه الرواية الأولى طبعاً هي قال في بعضها مش في كلها، يعني مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك في التقييد بحال الحرب كما شرحنا. الرواية الأولى يمكن أن يبين هذا وأن كان ضعيفاً، أنه في الرواية الأولى بالأخير في سؤال وجواب، السؤال عن مورد خاص وهو السلطان، والجواب لابد أن يكون منصبا على منصب عليه السؤال بمناسبة السؤال والجواب. شك السؤال ما فيه إطلاق، يعني كأن هذا السيقل يسأل عن حكم في زمانه في ظرفه، أنا السلطان مال هذا العصر أبيعه السيوف، فلا إطلاق. ولكن هذا يمكن أن ماذا يضعف بأنه نحن نجري أصالة البيان التي يجرونها عندما يشكون في أن المتكلم في مقام البيان أم لا، فإذا أجرينا أصالة البيان نثبت الإطلاق. فهذه لا تكون هي الرواية التي يتحدث عنها مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، يعني في التقييد. الرواية الثانية رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام، قال سألته عن حمل السلاح، عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة. إذن المسلمون يتاجرون مع المشركين، يجوز أو لا يجوز؟ قال عليه السلام إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. هذه الرواية من روايات ماذا؟ المنع المطلق، أنه التجارة بالسلاح مع الكفار فيها بأس، لأنه قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، يعني إذا حملوا السلاح ففيه بأس. كيف نستفيد الإطلاق هنا؟ نستفيد الإطلاق أن العلاقة بين المسلمين وبين المشركين دائما هي إما كر وإما فر من المشركين، يعني حال هدنة بسيطة وتعود الحرب وتعود الحرب وترجع الهدنة بهذه الطريقة، ما لم يكن هناك استقرار في الأوضاع الأمنية، إذا صح التعبير، فيما بينهم. ومع ذلك الإمام عليه السلام لم يفصل بين حال الحرب وبين حال الصلح، وإنما قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. وظاهر هذا الإطلاق، لاحظتم؟ يعني ترك التفصيل، مع أن الآن أنا أتكلم معك سيدنا وأنت المطلب الذي تتكلم به معي يحمل تفصيلات متعددة وله حالات متعددة، أنا أسكت ويبين لك الحكم بشكل عام، هذا شاهد على ماذا؟ ترك تفصيلي في مقام بيان الحكم شاهد على أن الحكم شامل لكل الحالات، هكذا عرفا هكذا. فإذا والمراد من عبارة إذا لم يحملوا سلاحا، يعني إذا لم يحمل المسلمون سلاحا، لا كما فسرت في بعض الحواشي إذا لم يحمل الكفار سلاحا. مش المراد أنه إذا حمل الكفار سلاحا يعني هاجموا المسلمين أو استعدوا لقتال المسلمين، لا 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 لا. هو يسأله عن تجارة حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، فيقول إذا لم يحملوا، أي المسلمون في تجارتهم، إذا لم يحمل المسلمون في تجارتهم سلاحا فلا بأس، يعني حمل السلاح فيه بأس. الرواية الثالثة هي التي قد يظهر منها التقييد، ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10 أصناف، وعد منها بائع السلاح من أهل الحرب. هذه الرواية يمكن أن تعد من روايات المنع المطلق، بائع السلاح من أهل الحرب، ولكن يمكن أن يدعى وجود قرائن على تقييدها وقصور إطلاقها بأحد بيانين أو بيان واحد. وجه إمكان ظهورها في التقييد أن نأتي إلى عبارة من أهل الحرب، في اللغة والعرف هذه السمة إنما تصدق على المشغول بالمحاربة فعلا، هذا هو أهل الحرب. أما مجرد أني وبين بيني وبينه عدم وفاق ومباينة فلا يطلق عليه أنه من أهل الحرب، يعني هم لا يقولون أهل حرب إلا إذا حاربوا بالفعل، حينئذ يكونون أهل. هذه هي القرينة التي تجعل ماذا؟ الرواية مختصة بحال الحرب، لأنهم أهل حرب فقط وفقط إذا كانوا في حال الحرب. في مقابل ذلك يمكن أن ندعي ونقول أنه لا، في الاستعمالات العرفية الأمر ليس كذلك. ليش؟ الآن إذا واحد في الحوزة مثلا دأبه التحصيل ودأبه الجد، هذا كل فترة وفترة، كل شهر، كل أسبوعين كذا، يجي ليوم يومين مثلا لا يحضر لا يهتم. هل لا أقول عنه من أهل الجد والتحصيل؟ هذا يبقى من أهل الجد والتحصيل، غاية الأمر من أهل الجد والتحصيل إلا في بضع أيام. هذه البضع أيام طالما أنها قليلة لا تضر بصدق العنوان. كذلك الحال أهل الحرب، الآن أفرض يا أخي أمريكا، أمريكا معنا ليست أهل سلم وسلام، وإن كانت مثلا لم تباشر القتال معنا مباشرة ولم كذا، ولكنها أهل حرب. أو مثلا في لبنان نحن والإسرائيليين صهاينة، نفس الشيء. يعني إذا سكتوا لمدة مثلا عام إلا مناوشات بسيطة يصيروا أهل سلم، هم أهل حرب وإن كانوا لم يشتغلوا بالحرب، طبعا على تأمل في المثال، لأنه قد يقال بأن هذا الصهيوني مجرد وجوده في فلسطين محاربة لنا، لأنه يعني غصب أرضا إسلامية مثلا، هذا بنفسه محاربة وقتال لنا. على أي حال، فهذا إنصافا في الاستعمال العرفي، إطلاق لفظة أهل الحرب هل يكون مختصا هكذا على نحو المداقة وكأنه لا يطلق إلا إذا كانوا يعني يرمون أو إلا إذا كانوا يحملون السيوف على عواتقهم ويقاتلون؟ لا، في الاستعمال العرفي المسألة أوسع من ذلك، خاصة إذا كان الطرف الذي يطلق عليه أهل الحرب حالة غالبة أو حالة رائجة له المحاربة للمسلمين والمؤمنين. فإذا هذه الروايات المطلقة إن استطعنا أو إن قبلنا على مستوى الاستظهار أن بعضها وهي الأخيرة مختصة بحال الحرب، يعني لا هناك قصور في إطلاقها، لا إطلاق فيها فبها، وإلا فتكون مطلقة وتقيد بماذا؟ بما بروايتي الحضرمي وهند السراج. فالنتيجة عند الشيخ الأعظم، صحيح أن هناك روايات مطلقة وبعضها، هذه المرحلة الأولى روايات مطلقة، المرحلة الثانية بعض هذه الروايات المطلقة نشكك في إطلاقه ونقول هو مقيد بحال الحرب فقط. المرحلة الثالثة لو سلمنا أن كلها مطلق فنحن لا نحكم بالإطلاق ونقول يحرم بيع السلاح مطلقا في حال الحرب وحال العدنة، وإنما نقيده فقط وفقط بحال الحرب. هذا خلافا لما يظهر أو خلافا لما عن حواشي الشهيد. فما عن حواشي الشهيد، هذه الفاء ترجع إلى أين؟ وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، فما عن وبه يقيد المطلقات، نفرع عليها الآن، فما عن حواشي الشهيد كذا وكذا وكذا. من أن المنقول عن حواشي الشهيد أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة، لأن فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كل حال. هذا الذي عن حواشي الشهيد شبه الاجتهاد في مقابل النص. ليش ليس اجتهادا في مقابل النص؟ لأن الشهيد كيفما كان يمكن أن يكون ماذا قد صنع؟ قد أخذ بالروايات المطلقة وترك العمل بالمقيد. مع وجود مقيد أخذك بالمطلق هذا ليس اجتهادا في مقابل النص، ولكنه كالاجتهاد في مقابل النص باعتبار أنه يوجد مقيد ولم تقيد. أيضا مع ضعف دليله، دليله ما هو؟ لأن فيه تقوية الكافر. ليش هذا ضعيف؟ أولا إذ لا دليل على تحريم كل تقوية للكافر، هذا وإن كان يتأمل فيه. ثانيا لا، وجه الضعف هو الثاني المتعين، أنه ليس بالضرورة أن يكون بيع السلاح للكافر تقوية له على المسلم، بل يقول قد يكون بيع السلاح للكافر للتقوية له على كافر آخر كما تقدم منذ قليل كما لا يخفى. فإذا النتيجة التي يتوصل إليها الشيخ الأعظم من هذا البحث ما هي؟ أنه يحرم البيع، وهذا التحريم مخصوص بحال الحرب دون حال الهدنة خلافا للشهيد الأول. غدا إن شاء الله نتكلم عن حالة قصد البائع المعونة، ونتكلم أيضا عن بيع ما يكن. فحضروا إن شاء الله تعالى، يعني حضروا إلى آخر المسألة، قد لا نستطيع إنهاء المسألة إلى آخرها، ولكن حضروها إلى آخرها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد وآل
محمد.
أحسن الله إليكم. إن شاء الله لعلنا غدا نشير إلى شيء، أنه هذه المسألة قد نقاربها بهذه الطريقة، أنه نص خاص ومشاكل، ويمكن أن نقاربها بطريقة أخرى فقهية. إن شاء الله غدا نتكلم عنها في آخر الدرس، بس التجديد الزيزي.